الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وندرك جميعا أن القرآن جعله الله جل وعلا مقسما، إذ أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن منه الطوال ومنه المئين ومنه المثاني ومنه المفصل. في لقاءين أو أكثر إن شاء الله تعالى سنتدارس آيات مفردات من المفصل في القرآن، بمعنى أن القسم المفصل من القرآن، إذ أن أوله السبع الطوال ثم المئين ثم المثاني ثم المفصل. وإن اختلف العلماء من أين يبدأ المفصل، بعضهم يقول من قاف، بعضهم يقول من الحجرات، بعضهم يقول من غير هذا، المقصود فيما اتفق عليه من سور المفصل نأخذ مفردات ثم نشرح تلك المفردات في الآية نفسها وفي السياق العام في استعمالها في القرآن ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. المفردة الأولى الوجيف، وقد جاءت هذه المفردة في قول الله جل وعلا في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ما معنى الوجيف؟ أولا، الوجيف الإسراع في السير، سواء كان في الإبل أو كان في الخيل، وكل شيء يسرع فيضطرب. الآية المعنى أو اللفظ يأخذ استعارة فيصبح أكثر، ولهذا قال الله عز وجل في سورة النازعات: قلوب يومئذ واجفة، أي أن اضطرابها اضطراب سريع، ولهذا أدخل هذا اللفظ الوجيف من باب الاستعارة فيها. هنا يقول الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم منهم، عائد الضمير منهم على بني النضير، لأن سورة الحشر تتحدث عن بني النضير. وما أفاءه الله على رسوله منهم، فما أي نافية، هنا ما هنا نافية، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي لم يكن هذا أيها الأصحاب أيها المؤمنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا بجهدكم، لا بخيلكم ولا بإبلكم ولا بجهدكم، أي ليس بأنفسكم ولا بمواشيكم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، إذن ما الأمر؟ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وهذا مما نصر الله به نبيه بالرعب، وهي إحدى الخصائص التي آتاها الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، فمنها جوامع الكلم، ومنها أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا، ومنها أنه نصر بالرعب صلوات الله وسلامه عليه. فقال ربنا هنا: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. والعرب تقول: من أدل أمل ومن أوجف أعجف، ويقصدون بقولهم من أوجف أعجف، أي من طالب ركابه من إبل أو خيل بأن تسرع دوما بكثرة فإنما عرضها للهزال. لكن العرب في سياق حياتها عموما لهم عناية عظيمة بالخيل، وأما كانوا يجعلون هناك مضمارا، أي غاية ينتهي إليها السبق، ثم إنهم يبعثون الخيل عشرة عشرة، أي كل حين يجعلون التسابق بين عشرة من الخيول، ثم ينظرون إلى ما ينجم عنه ذلكم السبق فيسمون الخيل بحسب وصولها. ولو اكتفينا بثلاثة منها فإنهم يسمون من يسبق أولا بالمجلي. ولماذا يسمونه بالمجلي؟ يقولون إن هذه الفرس، هذا الخيل، لما سبق ونال السبق ووصل المضمار قبل غيره فإنه جل عن وجه صاحبه الحزن، وأصبح صاحبه مستبشرا بالناس فرحا فخورا، لأن الأمر بالنسبة لهم يعني شيئا عظيما. ثم يأتون كل واحد من هذه الخيول العشرة يسمونه باسم، حتى يأتون إلى آخر خيلين التاسع والعاشر، فيسمون التاسع اللطين لأنه يلطم ويرد، يسمونه اللطين. أما العاشر فيسمونه السكيت، ويقصدون بالسكيت أن الذي الفرس التي جاءت آخر الركب آخر السبق جعلت صاحبها غير قادر على الكلام، يسكت، يبهت، يحزن، لا يستطيع أن يرفع مقامه أو أن ينطق بكلمة أمام الناس. هذه بعض ثقافتهم في الخيل، ويتبين لك أن الخيل بالنسبة للعرب قديما كانت شيئا آخر، ولهذا أقسم الله بها والعاديات ضبحا، وقال وهو أصدق القائلين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له خيول، وكان يحرص على تسميتها صلوات الله وسلامه عليه. لكن المراد هنا الحديث عن كلمة وجيف في قول الله جل وعلا: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، وهي الآية الأولى من آيات المفصل التي أردنا أن نتحدث عنها في لقائنا هذا. نأخذ مفردة ثانية وردت في المفصل. الله عز وجل يقول: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سنأخذ المفردتين مستطيرا وقمطريرا. مستطيرا يعني شائعا عاما، ولهذا تكور الشمس، تنكدر النجوم، يخصف القمر، كل ذلك من ذلك شر ذلك اليوم هوله يصبح شيئا غير مقتصر على ناحية دون ناحية، ولهذا سماه الله جل وعلا شرا مستطيرا، أي ما ينجم عنه. وقال عن عباده الخلص وأوليائه الصالحين وهم يطعمون الطعام يضمرون في قلوبهم أن هذا الإحسان الذي يجلبونه للغير لا يريدون من أولئك الغير أن يحسنوا إليهم، وإنما يريدون ما عند الله من النعيم والخوف ما عند فيما عند الله من العذاب. فقال الله عز وجل عنهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ولا يوجد يوم عابس في نفسه، لكنه سمي بأثره على غيره، سمي بأثره على غيره. فمن يرى هول ذلك اليوم ولم يكن له عمل صالح ينجو به بعد رحمة الله يصيبه العبوس. والقمطرير قال إما تبلغ الشدة، أي ليس عبوسا محدودا معينا ينتهي إلى حد، ولكنه قمطرير أي أنه عظيم الهول شديد الحال. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله بعدها: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، رغم أن شر ذلك اليوم مستطير، لكن الله يقول: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ولم يكتف بأنهم وقوا شر ذلك اليوم، لأن النجاة وحدها من النار لا تكفيهم، يريدون الجنة. قال الله: ولقاهم نظرة وسرورا. السرور فرح في القلب داخل في الجوانح، والنظرة شيء على الوجوه ظاهر، فجمع الله لهم ما بين النعمة الظاهرة على الوجوه وهي التي عبر عنها بالنظرة، والفرح في داخلهم وهو المعبر عنه بالسرور. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. المؤمن وهو يسعى في حياته من أعظم المقاصد التي يريد أن يحققها، يأمل أن ينجو بعد الله بها، أن يتقي شر ذلك اليوم. حتى من ينازعك وتستطيع أن تغلبه، إنما أحيانا تحجم لا خوفا منه: ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ولكنك تصنعه خوفا من شر ذلك اليوم. كان هناك رجل عالم صالح تعرض له الزجاج، والزجاج عالم في القرآن شهير، تعرض لهذا الرجل وأخذ يشتمه ويقول فيه ألفاظا وسبة. فقال ذلكم الرجل أبياتا: جعلت الزجاج يأتي إليه راجلا، أي ماشيا يعتذر إليه، فقبل عذره. يقول الرجل: أبى الزجاج إلا شتم عرضي لينفعه فآثمه وضره، وأقسم صادقا ما كان حر لينطق لفظة في شتم حرة، أي في شتم نفس حرة، وأقسم صادقا ما كان حر لينطق لفظة في شتم حرة، ولو أني كررت عليه ولو أني كررت لفر مني، ولكن للمنون علي كرة، فأصبح قد وقاه الله شري ليوم لا وقاه الله شره. فأصبح قد وقاه الله شري ليوم لا وقاه الله شره. هذا البيت الأخير منهم بالذات مقتبس من الآية، استل المعنى من الآية. فلو نظرت إلى الأبيات هو يقول أبا الزجاج إلا شتم عرضي، يأبى إلا أن يخوض في عرضي ولا يبالي، يسبني بما ليس فيه لينفعه، يضر يعني يغلب على ظنه أن ذلك ينفعه ولن ينفعه. ماذا قال؟ فآثمه وضره لأنه يعود عليه، وهذا من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأقسم صادقا ما كان حرا لينطق لفظة في شتم حرة، أي أن الأحرار الشرفاء لا يقبلون أن يأتوا إلى غيرهم بألفاظ السباب والشتاء. أبو تمام يقول إذا جريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. والمقصود بيان أبيات هذا الرجل. ثم قال بعدها ولو أني كررت لفر مني، أي لو أنا قابلته وأخرجت ما أملكه من قدرات وقدرتي على السباب لفر مني ولم يطق صبرا علي. إذن ما الذي جعلك لا تكر عليه؟ ما الذي جعلك لا تحاربه؟ ما الذي جعلك لا تسبه كما سبك؟ قال ولكن للمنون علي كره، أنا أخشى الموت. والمنون جمع منية وهي الموت. وقع الموت، ماذا يقع بعدها؟ قال فأصبح، من الذي أصبح؟ الزجاج. قد وقاه الله شري لأنني أخاف الموت، أخاف لقاء الله، أخاف الحساب، أرجو الثواب، أخشى العقاب. فأصبح قد وقاه الله شري ليوم لا وقاه الله شره، دعا عليه، وهي تلحظ أنها دعوة مظلوم، لا وقاه الله شره. فلما بلغ الزجاج ذلك، وكان الزجاج عالما بالقرآن ويعلم أن هذا العالم الصالح إنما أخذ المعنى من القرآن فصاغه أدبا ونثرا أدبا وشعرا وجعله يقبل بين الناس، سهلة الألفاظ قريبة المعاني لا يكاد يجهل معناها أحد، فعاد إلى ذلك الرجل راجلا يعتذر إليه. والمقصود الحديث عن قول الله إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. هذان أو هاتان لفظتان من قصار المفصل. من آيات المفصل كذلك قول الله عز وجل في سورة الجن، قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. مفردة رهق جاءت في القرآن كثيرا، في نبأ موسى مع الخضر يقول ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تكلفني ما لا أطيق، لا يغشاني من تكليفك ما لا أطيق حمله. وفي سورة أخرى يقول الله عز وجل في المعارج ترهقهم ذلة، أي تغشاهم ذلة. هنا يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. السؤال من الذي زاد الآخر؟ من الفاعل؟ من المفعول؟ تحتمل الآية معنيين. المعنى الأول أن تكون الجن زادت هؤلاء الإنس خوفا سفها وطغيانا، وهذا عندي مرجوح. والراجح أن المعنى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادت الإنس الجن طغيانا. كيف زادت الإنس الجن طغيانا؟ المعنى أن هؤلاء النفر من الإنس لما استعاذوا بأولئك النفر من الجن شعر أولئك الجن بقدرتهم على الغلبة، شعر أولئك السادة من الجن بعلو كعبهم وبانتصارهم وبقدرتهم على الغير، فأصبحوا يقولون في أنفسهم ولغيرهم نحن أصبحنا سادة الإنس وأصبحنا سادة الجن. وهذا فيما يظهر لي المعنى من قول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، على أنه يعلم أن الرهق كذلك يطلق، يعني يحتمل اللفظ شيئا من معنى العجلة، وفيه الطغيان، فيه الغش، أنه يغشى، لكن فيه كذلك معنى العجلة. ولهذا يقال في سيف أبي مسلم رهق، أبو مسلم الخراساني أسس الدولة العباسية قامت على سيفه وقتل خلقا كثيرا. هو قتله للخلق الكثير سببه أمران، أولها العلو على الناس، والثاني العجلة في سفك الدماء. ويقول بعض أهل العلم في التعبير عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقولون في سيفه رهق، وقالوا هذا الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعزله بعد وفاة أبي بكر خوفا من تعجل خالد في القتل. وقالوا لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر بني جذيمة: اللهم إنني أبرأ إليك مما صنع خالد. المقصود وبيان كلمة رهق هنا في قوله جل وعلا بسورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. في السورة نفسها نأخذ آية أخرى، الشطط، والشطط جاءت في سورة الجن وجاءت في صور أخرى كما في سورة صاد. الجن تقول: لقد قلنا إذن شططا، أي إن زعمنا أن لله ولد، إن زعمنا أن لله صاحبة، فقد بعدنا عن الحق، أبعدنا جدا عن الحق. تقول شطط بفلان الدار. ما معنى شطط بفلان الدار؟ بعدت. شاعر يقول شط المزار، أي بعد. فالشطط البعد عن الشيء الذي يراد الوصول إليه على أي أحواله. فعندما يأتي سوم، تسوم شيء تريد أن تشتريه، فيكون مثلا تقديره في السوق كذا، فأنت إما أن تبعد للأعلى وإما أن تبعد للأدنى. ولهذا يقال لا وكس ولا شطط، أي لا نقص ولا زيادة، لا نقص ولا زيادة. فيكون بعيد عن الحق، بعيد عن مقاربة الصواب أبدا. من يزعم أن لله صاحبة أو أن لله ولد، بل إن الله جل ذكره وتبارك اسمه منزه عن الصاحبة والولد. لقد قلنا إذن شططا. وجاء في خبر نبي الله داود: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تمل، لا تجور، لا تمل ولا تجور. فالشطط إذا جار الإنسان ظلم كذب يقال أنه شط في قوله، أي أبعد عن الحق المراد القريب من ذلكم الشيء الذي أصلا يراد الوصول إليه. إذن مفردتان في سورة الجن هما الرهق والشطط، ومفردة في سورة الحشر هي الوجيف: فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب، والقمطرير والعبوس في سورة الإنسان. نأتي إلى آية أخرى ذكر الله جل وعلا فيها مفردة نريد أن نبينها. قال ربنا جل وعلا في خاتمة سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. مجيد أي ذو رفعة ومجد وشأن كبير، وهذه واضحة. ثم قال جل وعلا: في لوح محفوظ. ما اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ لوح كتب الله جل وعلا فيه مقادير كل شيء، كتب الله جل وعلا فيه مقادير كل شيء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا مكتوب في الملأ الأعلى في اللوح المحفوظ قبل أن يقع هذا على الأرض. فالقرآن مكتوب كله في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. تبقى فائدة هنا: اللوح المحفوظ أحد ثمانية يقول العلماء إنها لا تفنى، يقول العلماء إنها لا تفنى. وهذه الثمانية هي اللوح المحفوظ والقلم والجنة والنار. اللوح المحفوظ والقلم والجنة والنار والعرش والكرسي والروح وعجب الذنب، والروح وعجب الذنب. فهذه الثمانية لا تفنى. يقول صلى الله عليه وسلم في عجب الذنب: كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، يبقى ومنه يركب الخلق يوم القيامة. والروح إنما موتها مفارقتها للجسد، ثم تبقى تنعم أو تعذب. مستقر أرواح المؤمنين في عليين من حيث الجملة، ومستقر أرواح الكفار في سجين. والعرش والكرسي معروفان، كذلكم القلم واللوح المحفوظ. هذه الثمانية يقول العلماء رحمهم الله بناء على أدلة استقرئت أنها لا تفنى. فهذه لفظة ذكرت في القرآن في المفصل في سورة البروج. قال أصدق القائلين: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. من الألفاظ التي جاءت في القرآن في المفصل قول الله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش تطلق على كل حيوان من دواب البر لا يستأنس، لا يأنس بالناس، تراه بعيدا فارا عنهم، يسمى وحش، ويجمع على وحوش، وهذا الجمع جمع تكسير. وبعض أهل الصناعة النحوية يقول ليس له جمع غيره، فكل ما لا يستأنس يسمى وحش. ومن عجيب ما قيل في هذا، يقولون إذا أظلم الليل يستوحش كل إنسي ويأنس كل وحش. إذا أظلم الليل أقبل يستوحش كل إنسي ويأنس كل وحش، يعني الوحوش تأنس بالليل، في حين أن بني آدم فطرة جبلة صبغة يستوحشون من الليل. ولهذا الناس تحب السمر في الليل حتى تزيل عن أنفسها الوحشة. لكن المؤمن الذي يعرف ما عده الله لأوليائه الصالحين وعباده المتقين إنما يأنس حقا في الليل بذكر ربه وتلاوة القرآن والوقوف بين يدي الله جل وعلا، يستجدي رحمته ويستدفع نقمته ويسأل الله من فضله. يقول ربنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، جعلني الله وإياكم ممن يأنس بذكره. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله. حول بعض مفردات من آيات المفصل ذكرناها إجمالا، ونستأنف إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم مفردات أخر من آيات المفصل. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.